بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحيي كل من يتابعنا بأعظم تحية، بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأخوات الفاضلات والإخوة الفضلاء المتابعين، إن الكلام عن الأسرة كلام عظيم خطره، كبير أثره، كيف لا والأسرة لبنة المجتمع، إن صلحت رجي للمجتمع أن يكون صالحا، وإن فسدت عاد ذلك على المجتمع كله بالفساد. فمن هنا ينبغي على المصلحين أن يعتنوا عناية عظيمة بالكلام عن هذه الأسرة بجميع مكوناتها، عن الوالدين وحقهما على الأولاد، وأن لا يمل من ذلك، ولا سيما في هذا الزمان الذي قست فيه قلوب كثير من الناس وكثر فيه العقوق. ومن جهة الأولاد وحقوقهما على الوالدين، إن الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا هبة من الله، الذي وهبهم هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي على العبد أن يقبل هبة الله وأن يفرح بذلك، سواء وهب ذكورا أو وهب إناثا أو وهب ذكرانا وإناثا. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما والله عليم قدير. الله سبحانه عليم قدير، يهب كلا ما يصلح له أو ما يصلح له، وقد يمنع العبد الذرية لأن في ذلك صلاحه، فلربما لو وهب ذرية لا شقي بذلك. فربنا سبحانه وتعالى عليم، فإن رزقنا ذكرانا فرحنا بذلك وحمدنا الله على ذلك، وإن رزقنا إناثا فرحنا بذلك وحمدنا الله على ذلك، وإن رزقنا ذكورا وإناثا حمدنا الله وفرحنا بذلك. وإن كتب على واحد منا أن لا يرزق ذرية فليعلم أن ربه عليم قدير، وأنه سبحانه حكيم خبير. ولا يجوز للعبد المؤمن أن يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية، بأن يكون إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يكره ما بشر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. إن البنت فيها من الأنس ما الله به عليم، وهي غالية على أهلها. والأولاد ذكورا كانوا أو إناثا نعمة عظيمة وآية كريمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الله أكبر. إن الزوجة الطيبة الصالحة المباركة نعمة عظمى من الله، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، فمن تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. والذرية التي تكون من هذه الزوجة المباركة نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا جعل هذه الذرية أمانة عظيمة عندنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا لها من أمانة عظيمة، ويا لها من مهمة شديدة كريمة. يا أيها الذين آمنوا، والقاعدة أن الله إذا وجه الخطاب لأهل الإيمان فإنما في الآية أمر عظيم، عظيم في ذاته، عظيم في أثره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه النار وقودها الناس والحجارة، حراسها الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكيف يقي العبد نفسه النار، وكيف يقي أهله النار؟ إنما يكون ذلك بتوحيد الله عز وجل وطاعة الله عز وجل والبعد عن معصية الله عز وجل والحرص على تربية الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا على هذا الأمر العظيم، والحرص على سلامة البيت مما يفسد القلوب ومما يفسد الديانة ومما يضعف المروءة. الحرص بأن يكون الذي في البيت يدعو إلى تقوى الله عز وجل، الحرص على أن يكون الذي في البيت مما يدعو أهله إلى التمسك بدين الله والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فالوالد، أعني الأب والأم، قد حمل مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة. فالولد من مسؤولية الوالدين، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن الوالد مسؤول عن الولد، وإن الولد مسؤول عن الوالد. يعني رحمه الله ورضي عنه أن الوالد مسؤول عن تأديب الولد، وأن الولد مسؤول عن بر الوالد. وقد ترجم البخاري في الأدب المفرد في باب بر الأب لولده، وساق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أسماهم الله عز وجل أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كل منهم قد بر، فكما أن لوالدك عليك حقا كذلك لوالدك عليك حق. وقد اهتم السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذه القضية العظيمة، حتى أن البيهقي رحمه الله عز وجل قد جعل ذلك شعبة من شعب الإيمان، فقال رحمه الله: باب في حقوق الأولاد والأهلين، وهي قيام الرجل على ولده وأهله وتعليمه إياهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه. فأما الولد فالأصل فيه أنه نعمة من الله وكرامة قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فامتن علينا بأن أخرج من أصلابنا أمثالنا، وأخبر أن الأنثى من الأولاد من هبته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله أعني البيهقي: فكل من ولد له من المسلمين ولد ذكر أو أنثى فعليه أن يحمد الله عز وجل على أن أخرج من صلبه نسمة مثله تدعو له وتنسب إليه فيعبد الله لعبادته ويكثر به في الأرض أهل طاعته، ثم يؤمر به بعد ولادته بعدة أشياء. أولها أن يؤذن في أذنه حين يولد، قال: وذلك بأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى. قلت: أما الأذان في اليمنى فثابت، وأما الإقامة في اليسرى فغير ثابتة، ولذلك السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى، وأن يحرص على أن يكون أول ما يطرق سمعه الأذان الذي فيه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: والثانية أن يحنكه بتمر، فإن لم يجد فبحلو يشبهه، فبحلو يشبهه. وينبغي أن يتولى ذلك منه من يرجى خيره وبركته. والصواب أن ذلك كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من بعده، وإن كان بعض الناس قد يعني عملوا بهذا بأن يعني يدعى عالم إلى مثل هذا أو نحو ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأب يقوم بذلك فيحنك الولد. والثالثة أن يعق عنه. وإني سأشير إلى أمور إشارة سريعة بحيث لا نزيد في المحاضرة كلها إن شاء الله عن نصف ساعة، ثم نفتح باب الأسئلة إن كان هناك أسئلة. أولا، من مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد أن يحرص على بناء البيت قبل وجوده على وجه صحيح، بأن يختار الرجل امرأة صالحة تعينه على دينه ودنياه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين كربت يداك، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين كربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. والمرأة مخاطبة مع وليها بأنه إذا جاءهم من يرجى خيره لصلاح دينه وحسن خلقه أن يزوجوه، وإلا كان الأمر فتنة وكان فسادا عظيما. فهذا الأمر أول مسؤولية الآباء والأمهات عن الأولاد. والمرأة لا ينبغي لها أن تتساهل بأن تستحي إذا تقدم لها من لا تراه صالحا ليكون زوجا لها أو ليكون أبا لأولادها، لا ينبغي عليها أن تجامل في أمرها. فكم من بنية جاملت فذاقت مرارة هذا، إما ضياعا لدينها وإما شقاء في بيتها وحربا بينها وبين الرجل حول الدين أيضا من مسؤولية الوالدين وأمانة الوالدين أن يختار للمولود اسما طيبا، والولد هو الذي سيحمل الاسم، وهو الذي سينادى به، وهو أمانة عند والديه، وينبغي أن يختار له اسما طيبا. نعم، العلماء يذكرون حديثا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، روي عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله قد علمنا حق الوالد، فما حق الولد؟ قال: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وبعض أهل العلم قال إنه موضوع، لكن اختيار الاسم لا شك أنه أمانة عظيمة عند الوالدين. ومن حقوق الأولاد على الوالدين، من مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد، التربية على دين الله عز وجل، على الصلاح، على لزوم الجماعة، على البعد عن الفتن والفتانين. هذا الأمر عظيم جدا، وبه تكون الوقاية من النار التي أمرنا الله عز وجل بها. وقد فسر السلف قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بالتأديب والتعليم. فينبغي على الوالدين أن يحرصا على غرس الشيء الطيب والخلق الحسن في الأطفال من الصغر، وأن يبتعد عن غرس الأمور السيئة في الصغر، فإنما غرس في الصغر يصعب نزعه عند الكبر. فينبغي من البداية، من أول لحظات العمر، أن يحرص الوالدان على أن لا يرى الولد ذكرا كان أو أنثى إلا خيرا، وأن لا يعود إلا على الخير بما يناسب سنه. ثم إذا بلغ 7 سنين بدأ التعليم المباشر للتمسك بالدين. وأعظم ما يؤمر به بعد أن يعلم التوحيد بما يناسب سنه كما كان عليه أسلافنا، فقد كان الطفل قبل أن يصل إلى 7 من عمره يعلم الأصول 3 بأسلوب مناسب لعمره، ويغرس فيه التوحيد بأسلوب مناسب لعمره ويحفظ ذلك. وإذا بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة أمر ترغيب ودلالة، ويحرص على استمرار الأمر وعدم انقطاعه، يستمر على ذلك 3 سنين بأمر وترغيب ليس فيه ضرب، ليس فيه إهانة، وإنما هو أمر ترغيب لا يكل عن الأمر. ولا يقال إن الأبناء اليوم غير الأبناء أمس، وإنهم ما يسمعون الكلام ونحو ذلك، وإنما يؤمر ويؤمر ويؤمر بالصلاة، ويكون الأب قدوة، فلا يأمر ويترك، وإنما يأمر ويفعل، بحيث يرى الأبناء حرصه على الصلاة. وهناك لطيفة يقولها أهل العلم، وهو أن الرجل شرع له وجوبا أن يصلي الفرض في المسجد، وشرع له استحبابا أن يصلي النفل في بيته. قالوا: فإذا رأى الولد أباه يحرص على الخروج إلى المسجد، فإن هذا يغرس فيه حب الصلاة، حيث يرى أن أباه يهتم حتى أنه يترك البيت ليذهب ليصلي. ثم إذا رأى أباه يصلي النافلة في بيته، فإن هذا يغرس في نفسه حب الصلاة، حتى أنه يلحظ الإنسان أن الطفل الصغير إذا رأى أباه يصلي جاء ووقف بجنبه، يرفع إذا ركع ويسجد إذا سجد، بل إذا رآه يحرك أصبعه في التشهد يحرك أصبعه تنغرس في نفسه هذه المكارم العظيمة المتعلقة بالصلاة. ولذلك ينبغي على الأب أن يحرص على أن يصلي النوافل والسنن في بيته، وينبغي على الأم أن يرى أبناؤها منها حرصا على أداء الصلاة في وقتها ومبادرة للصلاة في أول الوقت وعدم التهاون في هذا الأمر. ثم إذا بلغوا 10 سنين بعد أمر مستمر لمدة 3 سنين وهم لا يصلون، فإنهم يضربون ضربا غير مبرح، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يهين نفسا. ليس الضرب الشديد، فليس للأب والأم مطلق اليد على الأبناء، وإنما هو ضرب يشعر بالغضب من الفعل، فلا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يهين نفسا. فإن هذا من الأهمية بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إن الأب راع للأولاد، وإن الأمة راعية للأولاد في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاءت الكلية في أول الحديث وجاءت الكلية في آخر الحديث، وفصل بينهما. الأب مسؤول عن الرعية، والمسؤولية عن الرعية تقتضي أن يجتهد الأب في النصح لأولاده، وأن يجهد نفسه في ذلك، وأن تجتهد الأم في النصح لأولادها وأن تجهد نفسها في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا يدل على أن غش الرعية كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء بيان الغش في الحديث الآخر: ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم، ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم. فمن ترك النصح لذريته ولم يجتهد في تربيتهم على كل خير فإنه غاش لهم، وهو متوعد والعياذ بالله بدخول النار. وكما أن الأب والأم يخشى أحدهم على أولاده في أمور الدنيا، يخشى عليهم بردا، يخشى عليهم حرا، يخشى عليهم جوعا، يخشى عليهم تضييعا في الدراسة، وهذا أمر حسن وأمر طيب لا يعاب، لكن كما يخشى هذه الخشية ينبغي أن يخشى على دينهم خشية أعظم، ولا سيما في هذا الزمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فمن عظيم مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء الاهتمام العظيم بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم، وأن يحرص على تحبيب العلم الشرعي إليهم. وجميل جدا أن يجعل الأب في بيته حلقة صغيرة قصيرة ليست طويلة يجمع فيها زوجته وأبناءه وبناته على درس علمي يسير، كأن يجمعهم على الأربعين النووية والأصول الثلاثة، فيقرأ شيئا ويقرأ ملخصا للمعنى يحصل به خير كثير. ومن لطيف الأمر أني ذكرت في أول شرح للأربعين النووية أنه ينبغي على الرجل أن يحرص على أن يجعل درسا في هذه الأربعين النووية في بيته. فقبل أيام أخبرني أحد الإخوة في من دولة ليست إسلامية أنه حقق هذا وفعل هذا، قال: فكنت ألخص شرحك وأجمع زوجتي وأولادي في وقت ليس بطويل وأشرح لهم. فيقول: والله يا شيخ لقد وجدت تغيرا في أخلاق زوجتي وفي أخلاق أولادي بعد هذا الدرس. العلم خير وبركة، فإذا وجد في البيت سبحان الله تتنزل السكينة وتغشى أهله الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. ما أعظم هذا الخير وأعظم هذه البركة العظيمة. فينبغي أن يحرص على هذه القضية العظيمة وهي التربية على التعليم، أيضا الإعانة على الخير، من رؤية فيه خير فلا ينبغي للأبي أن يكسر الخير الذي في نفسه، من رؤية فيه أنه يريد أن يدرس دراسة شرعية لا ينبغي أن يكسر الخير الذي في نفسه، بل يشجع على الخير. وإذا أراد أن يدرس دراسة من العلوم الدنيوية النافعة فلا حرج، ولكن لا ينبغي أن يكسر ما في نفس الولد إذا كانت عنده رغبة أن يدرس العلوم الشرعية، بل ينبغي أن يزرع هذا في نفسه، هذا أمر عظيم. أيضا مما أحب أن أنبه عليه تنبيها شديدا في مسألة مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد، أن يحرص الوالدان على ما يجمع قلوب الأولاد من الذكور والإناث، بما يقوي الصلة بينهم، بما يقوي المحبة بينهم، ليبقوا متماسكين مترابطين إن شاء الله عز وجل في قابل أيامهم، وذلك بالبعد عما يفرق بين الأولاد، ومن ذلك التفريق بين الأولاد في العطية. ينبغي أن نعلم أن التفريق في النفقة الواجبة مشروع، فيعطى كل واحد ما يناسبه، فطالب الجامعة ليس كطالب الابتدائي، فلو أعطيت طالب الجامعة كما تعطي طالب الابتدائي فهذا خطأ عظيم. النفقة يجب أن يعطى كل واحد ما يناسبه. وأما العطية فهي على نوعين: عطية لها سبب يوجد في واحد ولا يوجد في الآخر، فهنا لا حرج أن يعطي الوالد من وجد فيه السبب على أن ينوي أنه إذا وجد السبب في أخيه أعطاه. مثلا لو أن أحد الأبناء وصل إلى سن الزواج والآخر صغير في الابتدائية، فإنه يعطى الكبير ما يعينه على الزواج، لكن يضع الأب في نفسه أنه إذا وصل الإبن إلى هذه المرحلة يساعده بما يستطيع ويعطيه ما يستطيع ليعينه على ذلك. وأما العطية المطلقة التي لا سبب لها فإنها تجب فيها التسوية بين الأولاد، وعدم التسوية جور وظلم. وكيف يقدم العبد على ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد عليه وقال إني لا أشهد على جور؟ كيف يقدم عليه؟ ولا شك أن التفريق بين الأولاد في العطية يسبب نفرة بعضهم من بعض، والتسوية في العطية على الأرجح من أقوال أهل العلم هي بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فلا أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم قال العطية في الحياة يسوى فيها بين الذكر والأنثى، والأمر اجتهادي، لكن الأقرب والله أعلم أن التسوية في العطية تكون بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. ومما يتعلق بهذا الأمر وأحب أن أنبه عليه هو عدم التفريق بين الأولاد من الذكور والإناث في المحبة. بعض الناس يحب بقلبه واحدا أكثر من غيره، وهذا لا لوم فيه، لأن المحبة القلبية لا يملكها الإنسان، ولكن ظهور أثر المحبة كالتقبيل والابتسام ونحو ذلك، بعض الناس يقبل أحد أولاده أكثر من الآخرين، إذا رأى أحد أولاده يضحك ويبتسم وينبسط، وإذا رأى الآخر ما يفعل ذلك. هذا في الحقيقة مما لا يحمد، ومما يسبب فرقة ويسبب نفرة بين الأولاد، فينبغي أن ينتبه لهذا. أختم بقضية مهمة عمت بها البلوى في هذا الزمان، ألا وهي أن من مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء أن لا يعرضوهم لما لا تحمد عقباه. العين حق، ومن أسف وهذا يكثر في النساء أكثر، أن الأب أو الأم يصور أولاده وهم في لباس حسن أو في صورة حسنة، ثم ينشر هذا على رؤوس الأشهاد في هذه الوسائل العصرية، ولربما تسبب ذلك في عين تهدم هذا الولد وتضر هذا الولد ضررا عظيما. كما أن بعض الآباء والأمهات قد يصور الولد وهو في حالة يضحك منها ثم ينشر ذلك، وهذا الولد ربما يكبر ويدخل المدرسة وهذا المقطع موجود فيسخر منه الطلاب بهذا المقطع، أو يتأذى منه إذا صار كبيرا. فعلى الوالدين أن يتقي الله في الأولاد، وألا يفعل هذه الأفعال التي من أسف كثرت جدا، حتى ممن يرجى فيهم الخير والصلاح. فينبغي التنبه لهذا واجتناب هذا، ينبغي علينا جميعا أن نتقي الله في أولادنا، وأن نحرص على خيرهم، وأن نحرص على نفعهم. ومن أراد بر أولاده فليحرص على برهم عند حاجتهم إليه، فإن الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل، والله يجازي عبده بما يقدم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا جميعا إلى القيام بالواجب علينا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يحرصون على القيام بالحق الواجب عليهم، بل ويقومون بالحق المستحب عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحيي كل من يتابعنا بأعظم تحية، بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأخوات الفاضلات والإخوة الفضلاء المتابعين، إن الكلام عن الأسرة كلام عظيم خطره، كبير أثره، كيف لا والأسرة لبنة المجتمع، إن صلحت رجي للمجتمع أن يكون صالحا، وإن فسدت عاد ذلك على المجتمع كله بالفساد. فمن هنا ينبغي على المصلحين أن يعتنوا عناية عظيمة بالكلام عن هذه الأسرة بجميع مكوناتها، عن الوالدين وحقهما على الأولاد، وأن لا يمل من ذلك، ولا سيما في هذا الزمان الذي قست فيه قلوب كثير من الناس وكثر فيه العقوق. ومن جهة الأولاد وحقوقهما على الوالدين، إن الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا هبة من الله، الذي وهبهم هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي على العبد أن يقبل هبة الله وأن يفرح بذلك، سواء وهب ذكورا أو وهب إناثا أو وهب ذكرانا وإناثا. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما والله عليم قدير. الله سبحانه عليم قدير، يهب كلا ما يصلح له أو ما يصلح له، وقد يمنع العبد الذرية لأن في ذلك صلاحة، فلربما لو وهب ذرية لا شقي بذلك، فربنا سبحانه وتعالى عليم، فإن رزقنا ذكرانا فرحنا بذلك وحمدنا الله على ذلك، وإن رزقنا إناثا فرحنا بذلك وحمدنا الله على ذلك، وإن رزقنا ذكورا وإناثا حمدنا الله وفرحنا بذلك. وإن كتب على واحد منا أن لا يرزق ذرية فليعلم أن ربه عليم قدير، وأنه سبحانه حكيم خبير. ولا يجوز للعبد المؤمن أن يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية، بأن يكون إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يكره ما بشر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. إن البنت فيها من الأنس ما الله به عليم، وهي غالية على أهلها. والأولاد ذكورا كانوا أو إناثا نعمة عظيمة وآية كريمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الله أكبر. إن الزوجة الطيبة الصالحة المباركة نعمة عظمى من الله، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، فمن تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. والذرية التي تكون من هذه الزوجة المباركة نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا جعل هذه الذرية أمانة عظيمة عندنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا لها من أمانة عظيمة، ويا لها من مهمة شديدة كريمة. يا أيها الذين آمنوا، والقاعدة أن الله إذا وجه الخطاب لأهل الإيمان فإنما في الآية أمر عظيم، عظيم في ذاته، عظيم في أثره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه النار وقودها الناس والحجارة، حراسها الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكيف يقي العبد نفسه النار وكيف يقي أهله النار؟ إنما يكون ذلك بتوحيد الله عز وجل وطاعة الله عز وجل والبعد عن معصية الله عز وجل والحرص على تربية الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا على هذا الأمر العظيم، والحرص على سلامة البيت مما يفسد القلوب ومما يفسد الديانة ومما يضعف المروءة، الحرص بأن يكون الذي في البيت يدعو إلى تقوى الله عز وجل، الحرص على أن يكون الذي في البيت مما يدعو أهله إلى التمسك بدين الله والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فالوالد، أعني الأب والأم، قد حمل مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة. فالولد من مسؤولية الوالدين، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن الوالد مسؤول عن الولد وإن الولد مسؤول عن الوالد. يعني رحمه الله ورضي عنه أن الوالد مسؤول عن تأديب الولد، وأن الولد مسؤول عن بر الوالد. وقد ترجم البخاري في الأدب المفرد في باب بر الأب لولده، وساق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أسماهم الله عز وجل أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كل منهم قد بر، فكما أن لوالدك عليك حقا كذلك لوالدك عليك حق. وقد اهتم السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذه القضية العظيمة، حتى أن البيهقي رحمه الله عز وجل قد جعل ذلك شعبة من شعب الإيمان، فقال رحمه الله: باب في حقوق الأولاد والأهلين، وهي قيام الرجل على ولده وأهله. وتعليمه إياهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه. فأما الولد فالأصل فيه أنه نعمة من الله وكرامة. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فامتن علينا بأن أخرج من أصلابنا أمثالنا. وأخبر أن الأنثى من الأولاد من هبته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله أعني البيهقي: فكل من ولد له من المسلمين ولد ذكر أو أنثى فعليه أن يحمد الله عز وجل على أن أخرج من صلبه نسمة مثله تدعو له وتنسب إليه فيعبد الله لعبادته ويكثر به في الأرض أهل طاعته، ثم يؤمر به بعد ولادته بعدة أشياء. أولها أن يؤذن في أذنه حين يولد، قال: وذلك بأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى. قلت: أما الأذان في اليمنى فثابت، وأما الإقامة في اليسرى فغير ثابتة، ولذلك السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى، وأن يحرص على أن يكون أول ما يطرق سمعه الأذان الذي فيه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: والثانية أن يحنكه بتمر، فإن لم يجد فبحلو يشبهه، فبحلو يشبهه. وينبغي أن يتولى ذلك منه من يرجى خيره وبركته. والصواب أن ذلك كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من بعده وإن كان بعض الناس قد يعني عملوا بهذا بأن يعني يدعى عالم إلى مثل هذا أو نحو ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأب يقوم بذلك فيحنك الولد. والثالثة أن يعق عنه. وإني سأشير إلى أمور إشارة سريعة بحيث لا نزيد في المحاضرة كلها إن شاء الله عن نصف ساعة، ثم نفتح باب الأسئلة إن كان هناك أسئلة. أولا، من مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد أن يحرص على بناء البيت قبل وجوده على وجه صحيح، بأن يختار الرجل امرأة صالحة تعينه على دينه ودنياه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين كربت يداك، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين كربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. والمرأة مخاطبة مع وليها بأنه إذا جاءهم من يرجى خيره لصلاح دينه وحسن خلقه أن يزوجوه، وإلا كان الأمر فتنة وكان فسادا عظيما. فهذا الأمر أول مسؤولية الآباء والأمهات عن الأولاد. والمرأة لا ينبغي لها أن تتساهل بأن تستحي إذا تقدم لها من لا تراه صالحا ليكون زوجا لها أو ليكون أبا لأولادها. لا ينبغي عليها أن تجامل في أمرها، فكم من بنية جاملت فذاقت مرارة هذا، إما ضياعا لدينها وإما شقاء في بيتها وحربا بينها وبين الرجل حول الدين. أيضا من مسؤولية الوالدين وأمانة الوالدين أن يختار للمولود اسما طيبا، والولد هو الذي سيحمل الاسم وهو الذي سينادى به وهو أمانة عند والديه، وينبغي أن يختار له اسما طيبا. نعم العلماء يذكرون حديثا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله قد علمنا حق الوالد فما حق الولد؟ قال: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وبعض أهل العلم قال إنه موضوع، لكن اختيار الاسم لا شك أنه أمانة عظيمة عند الوالدين. ومن حقوق الأولاد على الوالدين، من مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد، التربية على دين الله عز وجل، على الصلاح، على لزوم الجماعة، على البعد عن الفتن والفتانين. هذا الأمر عظيم جدا، وبه تكون الوقاية من النار التي أمرنا الله عز وجل بها. وقد فسر السلف قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا بالتأديب والتعليم. فينبغي على الوالدين أن يحرصا على غرس الشيء الطيب والخلق الحسن في الأطفال من الصغر، وأن يبتعد عن غرس الأمور السيئة في الصغر، فإنما غرس في الصغر يصعب نزعه عند الكبر. فينبغي من البداية، من أول لحظات العمر، أن يحرص الوالدان على أن لا يرى الولد ذكرا كان أو أنثى إلا خيرا، وأن لا يعود إلا على الخير بما يناسب سنه. ثم إذا بلغ 7 سنين بدأ التعليم المباشر للتمسك بالدين، وأعظم ما يؤمر به بعد أن يعلم التوحيد بما يناسب سنه كما كان عليه أسلافنا. فقد كان الطفل قبل أن يصل إلى 7 من عمره يعلم الأصول 3 بأسلوب مناسب لعمره، ويغرس فيه التوحيد بأسلوب مناسب لعمره ويحفظ ذلك. وإذا بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة أمر ترغيب ودلالة، ويحرص على استمرار الأمر وعدم انقطاعه، يستمر على ذلك 3 سنين بأمر وترغيب ليس فيه ضرب، ليس فيه إهانة، وإنما هو أمر ترغيب لا يكل عن الأمر. ولا يقال إن الأبناء اليوم غير الأبناء أمس، وإنهم ما يسمعون الكلام ونحو ذلك، وإنما يؤمر ويؤمر ويؤمر بالصلاة، ويكون الأب قدوة، فلا يأمر ويترك، وإنما يأمر ويفعل، بحيث يرى الأبناء حرصه على الصلاة. وهناك لطيفة يقولها أهل العلم، وهو أن الرجل شرع له وجوبا أن يصلي الفرض في المسجد، وشرع له استحبابا أن يصلي النفل في بيته. قالوا: فإذا رأى الولد أباه يحرص على الخروج إلى المسجد فإن هذا يغرس فيه حب الصلاة، حيث يرى أن أباه يهتم حتى أنه يترك البيت ليذهب ليصلي، ثم إذا رأى أباه يصلي النافلة في بيته فإن هذا يغرس في نفسه حب الصلاة، حتى أنه يلحظ الإنسان أن الطفل الصغير إذا رأى أباه يصلي جاء ووقف بجنبه، يركع إذا ركع ويسجد إذا سجد، بل إذا رآه يحرك أصبعه في التشهد يحرك أصبعه، تنغرس في نفسه هذه المكارم العظيمة المتعلقة بالصلاة. ولذلك ينبغي على الأب أن يحرص على أن يصلي النوافل والسنن في بيته، وينبغي على الأم أن يرى أبناؤها منها حرصا على أداء الصلاة في وقتها، ومبادرة للصلاة في أول الوقت، وعدم التهاون في هذا الأمر. ثم إذا بلغوا 10 سنين بعد أمر مستمر لمدة 3 سنين وهم لا يصلون، فإنهم يضربون ضربا غير مبرح، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يهين نفسا. ليس الضرب الشديد، فليس للأب والأم مطلق اليد على الأبناء، وإنما هو ضرب يشعر بالغضب من الفعل، فلا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يهين نفسا، فإن هذا من الأهمية بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إن الأب راع للأولاد، وإن الأمة راعية للأولاد في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاءت الكلية في أول الحديث وجاءت الكلية في آخر الحديث، وفصل بينهما. الأب مسؤول عن الرعية، والمسؤولية عن الرعية تقتضي أن يجتهد الأب في النصح لأولاده، وأن يجهد نفسه في ذلك، وأن تجتهد الأم في النصح لأولادها وأن تجهد نفسها في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا يدل على أن غش الرعية كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء بيان الغش في الحديث الآخر: ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم، ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم. فمن ترك النصح لذريته ولم يجتهد في تربيتهم على كل خير فإنه غاش لهم، وهو متوعد والعياذ بالله بدخول النار. وكما أن الأب والأم يخشى أحدهم على أولاده في أمور الدنيا، يخشى عليهم بردا، يخشى عليهم حرا، يخشى عليهم جوعا، يخشى عليهم تضييعا في الدراسة، وهذا أمر حسن وأمر طيب لا يعاب، لكن كما يخشى هذه الخشية ينبغي أن يخشى على دينهم خشية أعظم، ولا سيما في هذا الزمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فمن عظيم مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء الاهتمام العظيم بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم، وأن يحرص على تحبيب العلم الشرعي إليهم. وجميل جدا أن يجعل الأب في بيته حلقة صغيرة قصيرة ليست طويلة يجمع فيها زوجته وأبناءه وبناته على درس علمي يسير، كأن يجمعهم على الأربعين النووية والأصول الثلاثة، فيقرأ شيئا ويقرأ ملخصا للمعنى، يحصل به خير كثير. ومن لطيف الأمر أني ذكرت في أول شرحي للأربعين النووية أنه ينبغي على الرجل أن يحرص على أن يجعل درسا في هذه الأربعين النووية في بيته. فقبل أيام أخبرني أحد الإخوة في من دولة ليست إسلامية أنه حقق هذا وفعل هذا، قال: فكنت ألخص شرحك وأجمع زوجتي وأولادي في وقت ليس بطويل وأشرح لهم. فيقول: والله يا شيخ لقد وجدت تغيرا في أخلاق زوجتي وفي أخلاق أولادي بعد هذا الدرس. العلم خير وبركة، فإذا وجد في البيت سبحان الله تتنزل السكينة وتغشى أهله الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. ما أعظم هذا الخير وأعظم هذه البركة العظيمة. فينبغي أن يحرص على هذه القضية العظيمة وهي التربية على التعليم، أيضا الإعانة على الخير، من رؤية فيه خير فلا ينبغي للأب أن يكسر الخير الذي في نفسه، من رؤية فيه أنه يريد أن يدرس دراسة شرعية لا ينبغي أن يكسر الخير الذي في نفسه، بل يشجع على الخير. وإذا أراد أن يدرس دراسة من العلوم الدنيوية النافعة فلا حرج، ولكن لا ينبغي أن يكسر ما في نفس الولد إذا كانت عنده رغبة أن يدرس العلوم الشرعية، بل ينبغي أن يزرع هذا في نفسه. هذا أمر عظيم. أيضا مما أحب أن أنبه عليه تنبيها شديدا في مسألة مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد، أن يحرص الوالدان على ما يجمع قلوب الأولاد من الذكور والإناث، بما يقوي الصلة بينهم، بما يقوي المحبة بينهم، ليبقوا متماسكين مترابطين إن شاء الله عز وجل في قابل أيامهم، وذلك بالبعد عما يفرق بين الأولاد، ومن ذلك التفريق بين الأولاد في العطية. ينبغي أن نعلم أن التفريق في النفقة الواجبة مشروع، فيعطى كل واحد ما يناسبه، فطالب الجامعة ليس كطالب الابتدائي، فلو أعطيت طالب الجامعة كما تعطي طالب الابتدائي فهذا خطأ عظيم. النفقة يجب أن يعطى كل واحد ما يناسبه. وأما العطية فهي على نوعين: عطية لها سبب يوجد في واحد ولا يوجد في الآخر، فهنا لا حرج أن يعطي الوالد من وجد فيه السبب على أن ينوي أنه إذا وجد السبب في أخيه أعطاه. مثلا لو أن أحد الأبناء وصل إلى سن الزواج والآخر صغير في الابتدائية، فإنه يعطى الكبير ما يعينه على الزواج، لكن يضع الأب في نفسه أنه إذا وصل الابن إلى هذه المرحلة يساعده بما يستطيع ويعطيه ما يستطيع ليعينه على ذلك. وأما العطية المطلقة التي لا سبب لها فإنها تجب فيها التسوية بين الأولاد، وعدم التسوية جور وظلم. وكيف يقدم العبد على ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد عليه وقال إني لا أشهد على جور، كيف يقدم عليه؟ ولا شك أن التفريق بين الأولاد في العطية يسبب نفرة بعضهم من بعض، والتسوية في العطية على الأرجح من أقوال أهل العلم هي بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فلا أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم قال العطية في الحياة يسوى فيها بين الذكر والأنثى، والأمر اجتهادي، لكن الأقرب والله أعلم أن التسوية في العطية تكون بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. ومما يتعلق بهذا الأمر وأحب أن أنبه عليه هو عدم التفريق بين الأولاد من الذكور والإناث في المحبة. بعض الناس يحب بقلبه واحدا أكثر من غيره، وهذا لا لوم فيه، لأن المحبة القلبية لا يملكها الإنسان، ولكن ظهور أثر المحبة كالتقبيل والابتسام ونحو ذلك، بعض الناس يقبل أحد أولاده أكثر من الآخرين، إذا رأى أحد أولاده يضحك ويبتسم وينبسط، وإذا رأى الآخر ما يفعل ذلك. هذا في الحقيقة مما لا يحمد، ومما يسبب فرقة ويسبب نفرة بين الأولاد، فينبغي أن ينتبه لهذا. أختم بقضية مهمة عمت بها البلوى في هذا الزمان، ألا وهي أن من مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء أن لا يعرضوهم لما لا تحمد عقباه. العين حق، ومن أسف وهذا يكثر في النساء أكثر، أن الأب أو الأم يصور أولاده وهم في لباس حسن أو في صورة حسنة، ثم ينشر هذا على رؤوس الأشهاد في هذه الوسائل العصرية، ولربما تسبب ذلك في عين تهدم هذا الولد وتضر هذا الولد ضررا عظيما. كما أن بعض الآباء والأمهات قد يصور الولد وهو في حالة يضحك منها ثم ينشر ذلك، وهذا الولد ربما يكبر ويدخل المدرسة وهذا المقطع موجود فيسخر منه الطلاب بهذا المقطع، أو يتأذى منه إذا صار كبيرا. فعلى الوالدين أن يتقي الله في الأولاد وألا يفعل هذه الأفعال التي من أسف كثرت جدا حتى ممن يرجى فيهم الخير والصلاح، فينبغي التنبه لهذا واجتناب هذا. ينبغي علينا جميعا أن نتقي الله في أولادنا، وأن نحرص على خيرهم، وأن نحرص على نفعهم. ومن أراد بر أولاده فليحرص على برهم عند حاجتهم إليه، فإن الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل، والله يجازي عبده بما يقدم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا جميعا إلى القيام بالواجب علينا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يحرصون على القيام بالحق الواجب عليهم، بل ويقومون بالحق المستحب عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.